نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فتح الشطر الثاني من خيبر.
تقدم لنا أن خيبر مكونة من شقين، وأن كل شق فيه مجموعة وعدد من الحصون، وأن اليهود يتحصنون في هذه الحصون ولا يخرجون للقتال المباشر إلا قليلا، وأن أحد الشقين فيه 5 حصون: حصن ناعم، وحصن الصعب بن معاذ، وحصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن النزار. هذه 5 في أحد الشقين، والثلاثة الأولى التي هي ناعم والصعب والزبير في منطقة ومكان يقال له النطاط، والحصنان الآخران حصن أبي وحصن النزار يقعان في منطقة تسمى بالشق، وكل هذه في النطاط. أما الشق الثاني ويعرف بالكتيبة ففيه 3 حصون، وتقدم لنا الطريقة التي حصلت بها فتح 5 الحصون التي في قسم النطاط، ووقفنا على 3 الحصون التي في القسم الثاني وهو الكتيبة. وأن اليهود تعودوا التحصن بالحصون ولا يقابلون المسلمين مباشرة، لأنهم يعرفون ويعلمون أنهم مغلوبون، فلا يصمدون أمام المسلمين، والله جل وعلا أخبر عن ذلك في قوله: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ما يقابلون، يخافون ويعلمون حقا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وأن معه المسلمون، وأنهم لن يغلبوا بإذن الله، لأنهم يعرفون أن الله جل وعلا ناصرهم. فتح الشطر الثاني من خيبر، وهو المسمى بالكتيبة التي فيها 3 حصون، هي حصن القموص الذي هو حصن بني أبي الحقوق، أبي الحقيق من بني النضر الذي هو والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. 3 حصون في هذا القسم المسمى بالكتيبة. نعم.
ولما فتح ناحية النطاط والشق تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم، حصن أبي الحقيق من بني النضير، وجاءهم كل فار هزم من النطاط والشق، وتحصن هؤلاء أشد التحصن. واختلف أهل المغازي
يعني ما بقي عند اليهود إلا هذه الثلاثة الحصون، وكان فيها مناعة لكنها صغيرة، وكان اليهود يتحصنون في الحصون التي قبلها الخمسة التي قبلها، فلما وقعت في أيدي المسلمين هربوا وتحصنوا في هذه الحصون الثلاثة، وقد علموا حقا أنهم مغلوبون لا محالة، فاستسلموا حينئذ وسلموا ما بأيديهم، ويقال أنهم سلموا بعد قتال، لكنهم في حال يأس لأنها أخذت معظم خيبر وما بقي معهم إلا قليل. نعم.
واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصونها الثلاثة أم لا،
فبعض أهل السير يقول حصل فيه قتال وممانعة، وبعضهم يقول إنهم سلموا بدون قتال بيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا على أنفسهم، ومنحهم النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم فقط وليس لهم شيء من أموالهم. نعم. واختلف
أهل المغازي هل جرى هناك قتال،
المراد بأهل المغازي الذين يذكرون غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم أهل السير، ويقال لهم أهل التاريخ، ويقال لهم أهل السيرة، يعني الذي يدونون سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصونها الثلاثة أم لا، فسياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن القموص، بل يؤخذ من سياقه
حصن القموص الذي هو حصن أبي الحقيق. نعم.
بل يؤخذ من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري هناك مفاوضة للاستسلام. وأما الواقدي فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاثة إنما أخذت بعد المفاوضة، ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموص بعد
ممكن أن يكون حصل فيه شيء من القتال ثم حصل التفاوض، لأنه لو كان كله بالقتال لأبيدوا وقتلوا، لكن حصل التفاوض في الأخير على أن لما أفلت في أيديهم وراوا أنهم ما يستطيعون الوقوف سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان التسليم منهم تسليم ضعيف منهزم، يعني ما اشترطوا شيئا من أموالهم ولا شيئا من عقارهم ولا شيئا من نخيلهم، وإنما أرادوا سلامة أرواحهم فقط، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم وتفضل عليهم بذراريهم عليه الصلاة والسلام، إلا من خان فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتله وسبي ذريته. نعم.
وأما الواقدي فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاثة إنما أخذت بعد المفاوضة، ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموص بعد إدارة القتال، وأما الحصنان الآخران فقد سلما إلى المسلمين دون ما قتال. ومهما كان فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الناحية الكتيبة فرض على أهلها أشد الحصار، ودام الحصار 14 يوما،
طال الحصار فيها، ولعلها لأنها كانت مشحونة بالمؤن والطعام والماء، فبقوا في حصونهم لا يخرجون، وليسوا مضطرين للخروج لكون المؤونة عندهم. نعم.
واليهود لا يخرجون من حصونهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق، فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل فأكلمك، قال نعم، فنزل وصالح على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض وعلى الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة والكراع والحلقة.
الصفراء والبيضاء، الصفراء الذهب والبيضاء الفضة، يعني ما يأخذون معهم شيء إلا ثوبا على رجل. نعم.
والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. فقال رسول
الكراع الذي هو الخيل، والحلقة التي هي السلاح، يعني ما يأخذون معهم شيء يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم فقط. ثم إنه صالحهم على أن يبقوا لزراعة أرض خيبر على النصف. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا. فصالحوه
يعني من كتم، فالرسول صلى الله عليه وسلم في حل في قتله، وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله، فهو عليه الصلاة والسلام يتوعدهم بهذا لعلهم يفون، ومع هذا ما وفوا، خانوا، لأنهم طبعهم الخيانة، جبلوا عليها والعياذ بالله. نعم. وبيعت منكم، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا. فصالحوه على ذلك. وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين، وبذلك تم فتح خيبر
بحصونها الثمانية. نعم.
قتل ابن أبي الحقيق لنقض العهد.
قد يقول قائل كيف قتل ابن أبي الحقيق مع أن الرسول صالحهم على بقاء أرواحهم؟ لأنه خان. نعم. نعم.
وعلى الرغم من هذا وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابن أبي الحقيق مالا كثيرا، غيب مسكا فيه مال وحليا،
المسك الجلد، جلد فيه ذهب. نعم.
وحليا لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النظير. قال ابن إسحاق وأتى رسول
إنه كانوا أجلوا من المدينة، لما خانوا في المدينة أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن إسحاق وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بني النظير.
وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
بكنانة بن الربيع.
كنانة بن الربيع هذا يكون عمه ابن أبي الحقيق، وزوجه ابنته صفية. هذا كنانة هو زوج صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها، أم المؤمنين التي أصبحت أم المؤمنين بعد ذلك. كنانة هذا تزوج ابنة عمه وهو أمينه على ماله وتغييب الذهب والحلي الذي عنده. قال ابن إسحاق
وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بني النظير، فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه. فأتى رجل من اليهود فقال إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة. فقال رسول الله
دل عليهم واحد منهم. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكنانة هذا بن الربيع وكان عنده الذهب والحلي والفضة غيبها لعمه، سأله النبي صلى الله عليه وسلم أين الكنز الذي عنده؟ قال ما عندي شيء، ولا أدري أين مكانه، ولا أدري هل كان عند حيي شيء من هذا أو لا، وأنكر إنكارا كليا. فأتى واحد من اليهود فقال لا أدري أنا أين الكنز، لكن أرى كنانة يدور حول هذه الخريبة فيدل على أن فيها شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر أجزاء منها، ووجدوا شيئا من الكنز في هذه الخريبة وبقي أشياء. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال نعم. فأمر بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه فدفعه إلى الزبير وقال عذبه حتى تستأصل ما عنده. فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه ثم دفعه
يعذبه دفعه إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه ليعذب هذا كنانة حتى يدل على الكنز الذي أخفاه. فكان يعذبه رضي الله عنه لأنه مستحق للتعذيب لأنه جاحد. نعم.
ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم ألقي عليه الرحى وهو يستظل بالجدار فمات. وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كنانة هذا بقتل واحد من الصحابة رضي الله عنهم الذي هو محمود بن سلمة أخو محمد بن سلمة رضي الله عنهما فأعطاه إياه ليقتله بقتل أخيه لأنهم غدروا بأخيه وقتلوا كان جالس تحت الجدار فأرسلوا إليه حجرا فقتله رضي الله عنه. نعم.
وذكر ابن القيم
وكان محمود
قتل تحت جدار حصن ناعم ألقي عليه الرحى وهو يستظل بالجدار فمات. وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن أبي الحقيق
ابني يعني أبو صفية وعمها لخيانتهم.
وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق وكانت عروسا حديث عهد بالدخول.
كانت في أيام عرسها مع ابن عمها وسبيت مع من سبي. ثم إنه جاء رجل من العرب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية قال اذهب إلى السبي فانظر وخذ واحدة منها. فنظر فوجد أحسنها صفية فأخذها فعلم من عرف الحال فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك أذنت لدحية الكلب أن يأخذ جارية وإنه أخذ صفية بنت حيي بن أخطب وإن هذه بنت ملك بن النضير ولا تصلح إلا لك يا رسول الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثر الرجل أن يأتي هو الجارية التي معه فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خذ غيرها وأخذها صلى الله عليه وسلم وأكرمها عليه الصلاة والسلام. فهو يكرم من يستحق الإكرام فهو عليه الصلاة والسلام أول شيء دعاها إلى الإسلام فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلمت فاعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها فلم يجعلها عليه الصلاة والسلام أمه وإنما جعلها زوجة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أثر الضربة في وجهها خضرة فقال ما هذه؟ قالت يا رسول الله كنت عروسا مع ابن عمي فرأيت فيما يرى النائم أن القمر نزل من مكانه وأنه سقط في حجري وقبل أن أعلم عنك شيء ما علمت جارية ما علمت عن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر ولا غير ذلك وإني قصصتها على زوجي كأنها معجبة بها فرحت بها فقصتها على زوجها فلطم هذه اللطمة الشديدة وقال تمنينا ملك العرب الذي في المدينة يعرف اللعين الشقي أن القمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلح أن يكون هو الشقي يعرف أنه ليس أهلا لأن يكون ذلك فقال تتمنين ملك العرب الذي في المدينة؟ حتى ما يعترف أنه رسوله ويعرف حقيقة الأمر أنه رسول الله. فلطمها هذه اللطمة فكانت في يد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قبل أن يزول أثر هذه اللطمة. نعم. فهي بنت حيي ابن أخطب اللعين الشقي أبوها، وكانت مليحة، وكانت عائشة رضي الله عنها تخشى أن تغلب عليها، فلما قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم سارعت لتراها. ما هذه الفتاة التي أتت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرأتها وعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأيتي؟ قالت رأيت يهودية مع يهوديات. الغيرة. وكانت رضي الله عنها صفية يعيرها بعض النساء فيقولن لها أنت يهودية أو كلمة نحوها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي أبي هارون وعمي موسى، يعني ما يسوغ لكم أن تعيروني، أنا أصيلة في المجد والشرف والنبوة، فهي من سلالة هارون أخ موسى عليهم الصلاة والسلام، قولي لهم أبي هارون وعمي موسى عليهم الصلاة والسلام، لا تعيروني بأبي الأدنى، وإلا أبوها الأدنى شقي حيي بن أخطب عدو الله ورسوله. ويؤخذ من هذا أن قرابة الإنسان من حيث الأبوة أو البنوة في الشقاوة ما تضره، كما أنها في الخير إذا كان هو شقي فلا ينتفع بذلك، كما ضرب الله جل وعلا مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون رضي الله عنها. فقرابة المرء من الشقي ما تضره بإذن الله، كما أن قرابة الشقي من الخير ما تنفعه. فعلى المرء أن يجتهد بنفسه ولا يتكل على فضل آبائه وأجداده، كما أنه لا يلام ولا يعير بقبح أحد من آبائه أو أجداده، ما يضيره. وذكر
ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابني أبي
الحقيق أبوها وعمها. نعم.
وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة.
ابن عم كنانة واحد من أبناء عمومتهم لأنه مطلع عليهم ومنهم. نعم.
وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حي بن أخطب، وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول.
نعم.
قسمة الغنائم.
ومن المعلوم أن الأمة إذا ملكها الشخص تحتاج إلى استبراء، تستبرا، ولا يجوز له أن يستمتع بها قبل استبرائها. وهذه صفية رضي الله عنها ليست أمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ملكها في أول الأمر، ثم إنه أعتقها وجعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام تكريما لها، وعلى مبدأ ارحموا عزيز قوم ذل، فهو عليه الصلاة والسلام يكرم من له شرف أيا كان، حتى وإن كان شرفه في الجاهلية، كما أكرم أخته علي بن حاتم الطائي وأعتقها عليه الصلاة والسلام، وكان سبب إكرامه لها عودة عدي بن حاتم الطائي الذي أسلم رضي الله عنه وصار له مواقف جيدة في الإسلام، وإلا فقد كان هرب إلى الشام لما وصلت خيل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة طي، وسبت من سبت، ومن ضمن السبي أخت عدي، فاعتقها عليه الصلاة والسلام وحملها وأرسلها إلى أهلها لأنها عزيزة قوم، فأرسلت إلى أخيها تلومه تقول جئتك من عند خير الناس وأفضل الناس لما تهرب، وأكدت عليه بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل شريف لكنه مثل هرب عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، هرب من مكة إلى البحر إلى جدة، ومن جدة يريد الذهاب إلى الحبشة فرارا عن الإسلام، ثم إن الله جل وعلا اختار له الخير فعاد ورجع، وعدي هرب إلى الشام لأنه تنصر ويذهب إلى أهل ديانته التي اعتنق النصرانية، فلما لامته أخته وتكلمت عليه وشددت عليه بأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رضي الله عنها حبت النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمها، لما أكرمها أكدت على أخيها بأن يعود، فكرمه صلى الله عليه وسلم يكون فيه خير وصلاح للإسلام والمسلمين، مثل إكرامه لثمامة وغيره من الرجال من رجالات العرب، كان عليه الصلاة والسلام يكرم من يستحق الإكرام فيرد خيرا. نعم. قسوة الغنائم.
وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجري اليهود من خيبر، فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم، وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم.
ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يجليهم من خيبر، لأنهم حصل الاتفاق والمعاهدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرجون بملابسهم فقط ويخرجون من خيبر، فلما أرادوا الخروج جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هذه أرض زراعية ولا تصلح إلا بالزراعة والجهد والتعب تنتج إنتاج عظيم، وإذا تركت ذهبت ثمرتها ونحن أهلها وأعرف بها، دعنا نقوم عليها على شيء من نتاجها، ما يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال، وإنما يكفيهم أن يأخذوا شيئا من نتاجها، فاتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا فيها ويعملوا فيها ولهم النصف. انظر إلى خسة الكفر ودناءته وحرمانه لأهله من كل خير، فلو أنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وأظهروا الإسلام وأسلموا لبقوا على أهلهم وأموالهم وعقارهم ونخيلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غزاهم يريد المال، وإنما غزاهم يريد منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبوا، كما قال لعلي رضي الله عنه أولا تدعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولا يريد منهم النبي صلى الله عليه وسلم لا مال ولا جواري ولا زراعة ولا نخيل، وإنما يريد منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلما أبوا والعياذ بالله مع علمهم، يعني هم اللوم عليهم أكثر من غيرهم لأنهم أهل كتاب ويعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يعرفون أبناءهم، كما قال الله جل وعلا في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون أن هذا رسول الله، حتى روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم قال والله إني أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد خبرني عنه ربي ما في مجال للشك، وابني ما أدري ما صنعت أمه، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن الشقة والعياذ بالله والعناد والكبرياء والغطرسة ورفضهم للإسلام أودى بهم إلى هذا والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قسمة الغنائم.
يقول السائل: رجل مريض استغرق في المستشفى 7 أشهر، وبعد عودته من المستشفى ونحن نجرده من الثوب ونغسله، السؤال: وجدنا كثافة على عانته، فهل نزيله بالموس؟
جاء في تغسيل الميت أنه يستحب أن يزال عنه ما يحسن إزالته، كأن يكون طويل الشارب أو طويل الأظافر. أما العانة فلكونها في العورة المغلظة فلا يتعرض لها إلا إن كان من زوجة له أو أمه، وأما من الرجال الأجانب فلا ينظرون إلى عورته المغلظة، وإنما ينظر إليها عند الضرورة، وهذا ليس بضرورة، يعني كان يكون هناك ضرورة علاج. وأما حتى التغسيل فيغسل من وراء ثوب حتى لا يطلع على عورته المغلظة، والعورة المغلظة هي الفرجان، القبل والدبر.
يقول السائل: امرأة طافت 6 أشواط ثم سعت بعد ذلك ثم تذكرت أنها 6، فكيف تعمل؟ هل تعيد الطواف وتكمل الشوط؟
طافت 6 أشواط ثم سعت بعد ذلك ثم تذكرت أنها 6، هذا لا يخلو. إن كان مجرد شك وجد عندها بعدما بدأت في السعي فلا تلتفت لهذا الشك، لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له ولا يلتفت له المرء، لأنه قد يكون من الوسوسة ويجره إلى الوسوسة وكثرة الشكوك. أما إذا كان قبل انتهائها من العبادة شك، يعني رأت، فلما تنصرف إلى المسعى وهي لم تطف إلا 7؟ إن كانت تظن أن الواجب هو 6، هي لم تطف إلا 6، إذا كانت تظن أن الواجب 6 ثم علمت، فعليها أن تعود إلى المطاف وتطوف 7 كاملة ثم تسعى، لأن السعي يكون بعد الطواف، فهذا لا يخلو. إن كان مجرد شك فلا تلتفت له، وإن كان يقين أنها لم تطف إلا 6 فعليها العودة وإكمال ما يعني تطوف، إذا كان حصل فصل طويل فتستأنف الطواف من أوله ثم تسعى بعد ذلك. وعندنا قاعدة: إذا شك الإنسان وهو في العبادة فيبني على اليقين الذي هو الأقل، وإذا شك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت لهذا الشك، وهذا يتأتى في كثير من العبادات. إذا شك في صلاة الظهر هل صلى 3 أو 4؟ إن كان في أثناء الصلاة فيبني على اليقين الذي هو الأقل ويكمل صلاته، وإن كان بعدما سلم وانصرف وجد عنده شك هل صلى 3 أو 4 فلا يلتفت لهذا الشك. ومثله المطاف، ومثله الوضوء، إذا توضأ وهو في حال غسل قدميه شك هل غسل يديه إلى المرفقين أو لا، فنقول ما دام لم ينتهي وضوءه يعود ويغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل قدميه، فيبني على اليقين الذي هو عدم فعل هذا الشيء. وأما إذا كان بعدما توضأ وخرج من مكان الوضوء شك هل غسل يديه، هل مسح رأسه، هل مسح أذنيه، فلا يلتفت لهذا الشك.
يقول السائل: أمتلك قطعة أرض صالحة للمباني منذ عدة سنوات، فهل عليها زكاة؟ وإذا كان عليها فكيف تسدد زكاتها وكيف تحسب؟
يقول: يمتلك قطعة أرض صالحة للمباني منذ عدة سنوات، فهل عليها زكاة؟ أقول: هذه الأرض إن كان ورثها فليس فيها زكاة، أو اشتراها على نية أنه يعمرها فليس فيها زكاة، أو على نية أنه سيزرعها فليس فيها زكاة، أو على نية أنه يبقيها لأولاده من بعده يعمرونها فليس فيها زكاة. متى يكون فيها زكاة؟ إذا اشتراها على نية التجارة والربح، يقول: الآن بعيدة عن المباني ورخيصة، واشتراها بسعر رخيص ويتوقع أنها بعد 5 أو 10 سنوات تزيد قيمتها وتتضاعف فاشتراها، هذه للتجارة وهذه للربح، ففيها الزكاة لأنها عروض تجارة وتزكى سنويا.
يقول السائل: ذكرتم أن أبناء البنت المتوفاة قبل أبيها ليس لهم ميراث، وهناك من يقول أن لهم ما يسمى بالوصية الواجبة، فما هي الأدلة على ذلك؟
يقول: ذكرتم أن أبناء البنت المتوفاة قبل أبيها ليس لهم ميراث، وهو كذلك أبناء البنت وأبناء الابن مع وجود الأبناء والبنات يحجبون أبناء البنات، وأبناء الأبناء البنات أصلا لا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام، لكن يحجبون أولاد الابن. أما الوصية فهذه الوصية مستحبة وليست بواجبة، وإن أوجبها بعض الناس لكنه خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالوصية ليست واجبة وإنما وصية مستحبة. متى تستحب الوصية؟ تستحب إذا كان الإنسان له قريب غير وارث وفي حاجة، فيستحب أن يوصي له، ما يلزم أن يكون ابن بنت أو ابن أو نحو ذلك. له أخت فقيرة وهو غني، وأخته لا ترث لأن له أولاد فيستحب أن يوصي لها. له عمة فقيرة، له خالة فقيرة، له أبناء بنت، له أبناء ابن متوفى في حياة أبيه لا يرثون الأبناء مع أعمامهم وعماتهم، فيوصي لهم جدهم بشيء من المال، هذا حسن، يحسن هذا وليس بواجب.
يقول السائل: والدتي لا تميز بين الليل والنهار لكبر سنها، فهل تجب عليها الصلاة؟
ما تجب عليها، إذا كانت لا تميز ما يجب عليها شيء، ولا تكلف بشيء، ولا تنتهر، ولا يقال لها صلي وهي لا تدرك. ما دامت لا تدرك فإذا فقدت الإدراك فلا يجب عليها شيء إلا ما وجب عليها من الحقوق المالية، ما وجب عليها من الحقوق المالية من نفقة أو حق أو زكاة لمال أو كفارة في عليها ونحو ذلك، فهذه تخرج من مالها. وأما العبادات الصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات غير الحقوق المالية فلا يجب عليها شيء. إذا كانت تدرك فممكن أن تؤمر، إذا كانت تعان فينفع فيها هذا. المرأة تصلي بها مثلا ابنتها أو قريبتها تصلي معها حتى تستذكر، والأب مثلا يصلي معه ابنه أو يصلي به يكون إماما له أو أحد أقاربه، هذا حسن من باب الإعانة والتذكير. أما إذا كان ما يدرك، إذا دخل في الصلاة تكلم، إذا دخل في الصلاة انصرف، إذا دخل في الصلاة نام ونحو ذلك، هذا ما يكلف بشيء. يقول: هل الولد أو المرأة يقطعان الصلاة؟ معنى هذا إذا صليت ومر بين يدي ابني أقطع صلاتي؟ الجواب لا، لا يقطع الصلاة لا الولد ولا المرأة، ما يقطع الصلاة، وإنما إذا كنت في غير مكة فاتخذ سترة ولا تجعل أحدا يمر بينك وبين سترتك، وأما في مكة شرفها الله فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، يرى بعضهم أنها لا تجب السترة ولا تمنع من أراد أن يمر بين يديك.
يقول السائل: ما هو الصحيح في الإشارة بالسبابة عند التشهد؟ هل هو الخفض والرفع أو تثبيت الإصبع؟
الإشارة بالسبابة عند التشهد أو عند ذكر اسم الله تبارك وتعالى، عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو عند قول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وهكذا إذا جاء اسم الله فيشير بالسبابة، يقبض من يده اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، هذه سنة.
يقول السائل: ما حكم زيارة الزوجة وأبنائها لقبر زوجها وأبوهم؟
الزوجة يحرم عليها أن تزور المقابر، فلا تزور قبر زوجها ولا قبر أبيها ولا قبر أخيها، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها، يعني على القبور، المساجد والسرج. وأما الأبناء إذا كانوا كبار فيزورون قبر أبيهم ويسلمون عليه، وزيارة القبور للرجال مستحبة، وليحذر المرء أن ينتقل من الزيارة المستحبة إلى الزيارة المحرمة أو الزيارة الشركية، لأن زيارة القبور ثلاثة أنواع: نوع مستحب وهو أن يزور المرء قبور المسلمين يسلم عليهم ويدعو لهم ويتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه، فهذه الواردة في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الزائر أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. إذا أحسن الزائر هذا الدعاء فقد ورد، وإلا فيسلم حسب معرفته ولا حرج عليه. وهذه مستحبة. النوع الثاني زيارة المحرمة، وهو أن يزور القبور من أجل أن يدعو الله، يتخير زيارة القبور من أجل أن يدعو الله، يتحين هذا ويرى أن مثلا أن القبور مواطن إجابة، هذا محرم ولا يجوز ووسيلة من وسائل الشرك. النوع الثاني زيارة القبور ليسأل أصحاب القبور، وهذا الشرك الأكبر المخرج من الملة، صاحبه كافر والعياذ بالله.
يقول السائل: ما حكم الصلاة في المساجد التي جوارها مقابر؟
هذا إذا كانت المساجد بنيت للقبر للقبور أو على القبور فتحرم الصلاة فيها. أما إذا كانت المقبرة خلف المسجد مثلا، والمسجد بني للصلاة فيه وليس باتجاه القبور، فلا بأس بالصلاة فيه. فهو إذا كان داخل المقبرة أو بني على القبر فتحرم الصلاة فيه ولا تصح.
يقول السائل: الساعة المستجابة يوم الجمعة، هل يجب على المرء أن يكون في المسجد قبل المغرب، وما هو الراجح في هذه الساعة؟
الوارد أن ساعة الإجابة إذا كان الإنسان فيها يصلي، ومن جاء إلى المسجد ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة، والمرأة كذلك إذا تطهرت وجلست في مصلاها تدعو الله جل وعلا فهي في ساعة خير، في ساعة الإجابة.
يقول السائل: هل لابد من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كل سورة؟
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سنة، وكونها هل هي آية من القرآن أو ليست بآية أو آية من الفاتحة وحدها أو لا، هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، مع اليقين أنها جزء من آية من سورة النمل في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول السائل: هل تعدد الزوجات سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا أنس الإنسان من نفسه القدرة فالتعدد حسن، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. وإذا خاف الإنسان على نفسه الميل والجور فيحرم عليه التعدد حينئذ.
يقول السائل: عندما يأخذ المسلمين سبيا من اليهود والمشركين فيكونوا عبيدا وإماء، فهل يؤتمنوا وهم من الحقد والغل ما الله به عليم، خاصة أنهم سيكونون في داخل بيوت المسلمين؟
يتبين من عنده غش منهم ويعرف، وقد خاف بعض الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على صفية، جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم حراس يخشون أن تفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تعمل له شيء، فالحذر حسن، لكنهم إذا أعلنوا إسلامهم ورغبتهم في الخير فهم كغيرهم من الناس.
يقول السائل: من شك في زوجته هل تحرم عليه؟
لا، زوجته لا تحرم عليه، شك فيها أو لم يشك لا تحرم عليه إلا بالطلاق أو بالظهار. وأما مجرد أن يكون شك، لأن بعض الرجال يكون عنده وسوسة ويتشكك لأتفه الأسباب، ولا ينبغي للإنسان أن يتلاعب به الشيطان في الشك في أهله، وعليه أن يحتاط وينتبه لأهله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الديوث أنه ملعون، وهو الذي يقر السوء في أهله. فرق بين المرء يرى السوء في أهله ويقره ويسكت، هذا ديوث، لكن إذا كان أهله ما يرى عليهم سوء ويتشكك فيهم فهذا محرم ولا يجوز.
يقول السائل: أذان المسجد في كل أذان الجمعة في كل المساجد يؤذن المؤذن والخطيب على المنبر فيما عدا الحرمين، فيؤذن المؤذن ثم بعد 5 دقائق يصعد الخطيب المنبر ويؤذن أذان ثاني، فأيهما أصح ولما الاختلاف؟
من المعلوم أن الأذان يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما واحد، حينما يدخل الخطيب ويسلم على المأمومين يقوم المؤذن فيؤذن، وفي خلافة عثمان رضي الله عنه واتساع المدينة وتباعد الناس أمر رضي الله عنه بالأذان الأول، ثم حسب الحاجة قربه من الأذان الثاني وبعده حسب ما يرى أنه من المصلحة، يكون بينه وبين الأذان الثاني مثلا نص ساعة، ساعة أقل أكثر، لا حرج. وما شرعه عثمان رضي الله عنه قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم، في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين.
يقول السائل: إذا ظلمك صاحب العمل وانتقص من حقك وجاءت الفرصة لتأخذ حقك منه من ورائه وأخذت حقك فقط، فما حكم الدين في ذلك؟
ما يجوز للإنسان أن يأخذ على سبيل الخفاء، لأنه قد يجور مع نفسه ويأخذ أكثر من حقه، وإنما عليه أن يكون أمينا عند من ائتمنه حتى وإن خانه. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لو أن شخصا خانك في أمر ما فلا تقابله بالخيانة، وإنما أطالب بحقك، إن أخذته في الدنيا فبها، وإلا فستجده أحوج ما تكون إليه في الدار الآخرة.
يقول السائل: هل يجوز أن أطوف 14 شوطا من غير أن أفصل بين السبعة بركعتين؟
نعم، يجوز أن يطوف 7 أشواط ثم يجدد فيطوف 7 أشواط بدون أن يفصل بينهما، لأنه جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
يقول السائل: الهاشمي الذي ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تقي صالح، ألا يتفاخر بقربه ونسبه إلى المصطفى، وهل هو أفضل مما سواه من غير آل البيت؟
لا شك أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان فضل وشرف لأهلها، وأما مع عدم الإيمان فلا تنفع الكافر، كما قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب هذا من هو؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما علمت أن عم الرجل صن أبيه؟ لما تكلم الرجل في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما علمت أن عم الرجل صن أبيه؟ يعني العباس له مكانة رضي الله عنه وأرضاه، وأما أبو لهب لكفره فالله جل وعلا يقول: تبت يدا أبي لهب وتب. والذين أدركوا النبوة من أولاد عبد المطلب أبو النبي صلى الله عليه وسلم وإخوته هم عشرة أولاد عبد المطلب، والذين أدركوا النبوة 4، 2 مسلمان و2 كافران، حمزة والعباس رضي الله عنهما، وأبو طالب وأبو لهب ماتوا على الكفر والعياذ بالله. فقرابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل ولهم شرف مع الإسلام والإيمان، وأما مع الكفر ومع الضلال فلا تنفعهم قرابته صلى الله عليه وسلم، كما لم تنفع القرابة لأبي لهب الشقي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.